الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد إذا رضيت، اللهم لك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد على الدوام أبدا. الحمد لله فارج الكروبات، الحمد لله مجيب الدعوات، الحمد لله مغيث اللهفات، الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الهادي إلى الصواب، مزيل الشدائد وكاشف المصاب، الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، فما سأله سائل فخاب. الحمد لله يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب، فسبحان ربنا من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام له جناب. هو سبحانه ربنا لا إله إلا هو، عليه المتكل وإليه المرجع والمتاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم أيها الرجال، مرحبا بكم أيها الأبطال، مرحبا بكم يا أهل التقوى ويا أهل الكرم، مرحبا بكم يا أهل تونس يا أهل العلم. إن ذكرت الإيمان قفز إلى ذهنك أهل تونس، إن ذكرت العلم قفز إلى ذهنك أهل تونس، إن ذكرت من لهم فضل على إفريقيا كلها قفز إلى ذهنك لزاما أهل تونس. فمنكم خرج العلم، ومنكم خرج الدعاة، ومنكم خرج المجاهدون. إن ذكرنا العلم فلا ننسى أبدا أهل تونس، ولا ننسى جامعة وجامعة الزيتونة. من الذي أخرج المالكية ونشر خبرهم بعد الإمام مالك إلا الإمام سحنون رحمه الله تعالى، وهو من أبنائكم ومن أهل تونس. من الذي عبر وأصلح وألف في التفسير حتى أصبح كثير من المفسرين يستفيدون منه؟ إنه طاهر بن عاشور، وهو أيضا إمام من أبناء تونس. من الذي فعل ذلك من بعدي واهتم بالحديث ونشره وبالفتوى وتعليمها للناس؟ إنه الفاضل بن عاشور، وهو أيضا من أهل تونس. من الذي رأس الأزهر؟ والأزهر لا يرأسه عادة إلا مصريون، لكن رجلا واحدا من خارج مصر رأسه، فقط رجل واحد غير مصري، من هو؟ إنه الإمام محمد ابن الخضر حسين، وهو أيضا رجل من أهل تونس، برز في علمه وفي فقهه حتى اجتمع علماء الأزهر وجعلوه رئيسا على الأزهر. اشتغل بالدعوة في مصر، اشتغل بها في دمشق، اشتغل بها في ألمانيا، في إسطنبول، نشر العلم في كل موضع. إن ذكرنا الجهاد ذكرنا عقبة بن نافع، وهو أيضا جد من أجدادكم في تونس. إن ذكرنا القضاء مع الجهاد ذكرنا أسد بن الفرات، وهو أيضا جد من أجدادكم يا أهل تونس. فيا مرحبا بالعلم، يا مرحبا بالإيمان، يا مرحبا بالكرم، يا مرحبا بالجهاد. أشهد الله والله على حبكم، والله إني أحبكم حبا عظيما، أحبكم برشا برشا، إي والله العظيم، وأحب الشيخ بشير برشا 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 أيضا، وأحب كل طالب علم وكل إنسان في هذا البلد. فأنتم والله أهل للكرم وأهل للمدح وأهل لأن تحبون. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المسجد على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا في ظل عرشه يوم القيامة، وأن يجمعنا الله تعالى في جنته مع المتقين الأبرار والأنبياء الأطهار، وأن يجعل الله تعالى حالكم يا أهل تونس فيما تستقبلون من أيام خيرا من حالكم فيما سبق، وأن يبدل الله تعالى ما كنتم فيه من حال إلى حال أحسن وأفضل وأغنى منه. اللهم صب على تونس الخير صبا صبا، اللهم لا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم بارك لهم في أنفسهم وثبتهم على دينهم، وبارك لهم في أرضهم، وبارك لهم في أموالهم، واجمع شملهم ويسر أمرهم، ووحد كلمتهم، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أهل تونس منذ القديم وهم يصدر منهم العلم ويصدر منهم الجهاد ويصدر منهم الكرم. كانت تونس في أوائل الفتح الإسلامي من عام 67 للهجرة، من أكثر من 1300 سنة تقريبا
ينطلق منها المجاهدون والجهاد والعلماء إلى جميع أفريقيا، يعلمون الناس الدين والعلم ويفقهونهم فيه ويدعونهم إليه، حتى كان المجاهدون والعلماء والعباد يخرجون من هذا البلد إلى أوروبا للدعوة والجهاد في سبيل الله تعالى. وما انتشر الإسلام في أفريقيا في بقية أفريقيا إلا من هذا البلد العظيم. فأسأل الله تعالى أن يجعلكم في مجد تام، وأن يزيدكم مجدا وعزا يا رب العالمين، وأن يجمع الله تعالى كلمتكم على الخير والهدى، وأن يحميكم الله من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. أيها الأحبة الكرام، لما بعث الله تعالى نبينا وسيدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى له ممتنا عليه، قال الله جل وعلا له: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني أصبحت لينا معهم. طيب يا ربي، لو لم يكن لينا كان يكون ماذا؟ قال جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب. ما النتيجة؟ لانفضوا من حولك. ينفضون من حوله وهو نبي؟ نعم. ينفضون من حوله وهو يأتيه الوحي من السماء؟ نعم. ينفضون من حوله وهو خاتم الأنبياء وسيد الأولياء وهو الذي يقوم الليل حتى تتفطر قدماه من قيام الليل؟ نعم. لأن الناس يا أخي لا يهمهم كثرة صلاتك ولا كثرة عبادتك، الناس يريدون أخلاقك، ابتسامتك، رفقك، لطفك. قال الله جل وعلا هنا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. ما النتيجة؟ لانفضوا من حولك. إذن كيف أتعامل يا ربي؟ قال جل وعلا: فاعف عنهم، يخطئون علي، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إلى أن يرفق بالناس، إلى أن يتلطف معهم، إلى أن يكون هينا لينا في التعامل معهم، فما أحوجنا نحن إلى ذلك. في مسند الإمام أحمد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس يوما في مسجده مع أصحابه الكرام، فأقبل رجل كان قد تحمل حمالة، يعني هذا الرجل عليه قضية قتل أو على أحد أقاربه فتحملوا الدية، ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريده أن يساعده فيها، يستعين به. والنبي عليه الصلاة والسلام بحث عن مال بجانبه وناوله إياه، ثم قال صلى الله عليه وسلم للرجل متلطفا معه، قال له: أحسننا إليك، يعني إن شاء الله ما قصرنا معك، أحسننا إليك. فنظر الرجل إلى المال ثم قال: لا أحسنت ولا أجملت. والنبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن كل واحد يرتكب جريمة قتل، هو اللي يدفع الفلوس؟ المفروض يقول: كثر الله خيرك، بيض الله وجهك، ما قصرت. قال: لا أحسنت ولا أجملت. قام بعض الصحابة ليخرجه من المسجد، هذا رجل يا رسول الله ما يعرف يتعامل، ما يشكر صاحب الفضل عليه، أرادوا أن يخرجوه من المسجد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه، اتركوه، أنا كفيل بعلاجه، اتركوه. فتركوه، ثم قام صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ بيد الرجل ودخل بأبي هو وأمي بهذا الرجل إلى بيته، وبحث صلى الله عليه وسلم في البيت حتى وجد شيئا من مال فأعطاه إياه، ثم قال له مترطفا معه: أحسننا إليك. قال: نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. كثر الله خيرك، ما قصر، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تقول هذا الكلام أمام أصحابي؟ هذا الكلام الحسن، الكلام الجميل الذي أسمعتني إياه، هل يمكن أن تقوله أمام أصحابي لأجل أن يزول ما في قلوبهم يعني؟ قال: نعم. فخرج به صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، ثم قال: إن هذا الرجل جاءنا فأعطيناه فلم يرضى، فزدناه فزعم أنه رضي. ثم قال له أمامهم: أحسننا إليك. قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل؟ أنا سأعطيكم مثالا علي لما صبرت عليه، ومثالا عليكم لما أردتم أن تطردوه من بينكم، أتدرون ما مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل ندت ناقته، يعني عنده ناقة وهي أنثى البعير، أنثى الجمل، ندت يعني هربت، فجعل الناس يلحقونها ويرمون عليها العصية والحجارة وهي لا تزداد إلا هربا، والرجل يقول لهم اتركوا لي ناقتي، اتركوا لي ناقتي، فتركوها له. فأقبل الرجل إليها، ثم الناقة لما وقف الناس عن ضربها وعن اللحاق بها توقفت، فجاء الرجل ثم جمع شيئا من أعشاب الأرض ووضعها في ثوبه، ثم رفع ثوبه وصاح بالناقة، فأقبلت الناقة إليه، فلما وضعت فمها في الثوب تعلق الرجل بخطامها، فيقول صلى الله عليه وسلم لو أني تركتكم وما أردتم، أنتم أردتم أن تطردوا الرجل وأن تخرجوه، قال لو أني تركتكم وما أردتم لكفر وكان من أهل النار. انظر كيف الأخلاق الحسنة يا جماعة والرفق واللين، انظر كيف يجذب الإنسان به الناس ويحببهم في الإسلام أكثر. كان النبي عليه الصلاة والسلام مع كل الناس يتلطف حتى مع الكافرين، أليس الله جل وعلا قال له وما أرسلناك إلا إيش؟ رحمة للعالمين. وقال الله تعالى له وإنك لعلى خلق عظيم. فزكى الله تعالى أخلاقه. اجتمعت قريش يوما يتناوبون ويتكلمون ويتشاورون في حاله صلى الله عليه وسلم، فقائل يقول اقتلوه، وقائل يقول اسجنوه واحبسوه، وقائل يقول أخرجوه من البلد. فقال عقبة بن أبي معيط أحدهم، قال يا قوم دعوني أذهب أتفاهم معه. فأقبل عقبة بن أبي معيط حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد أنت فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت وفعلت، وإني عارض عليك أمورا، أنا بعرض عليك بعض الأمور. قال ما عندك؟ قال إن كنت جئت بالذي جئت به تريد مالا أعطيناك مالا، خلاص نحن نريحك من بقية المشوار، خذ الآن أموالا لتكون أكثرنا مالا واترك الدين الذي تدعو إليه. قال صلى الله عليه وسلم لا. قال إن كنت جئت بالذي جئت به تريد ملكا ملكناك علينا، خلاص أنت ملكنا على مكة، لكن اترك الدين. قال لا. قال إن كنت جئت بالذي جئت به تريد نساء، إذا أنت تريد تتزوج من النساء وتعبث بهن، نحن من الآن نزوجك أجمل 10 نساء في مكة، لكن اترك الدين. قال لا. قال إن كنت جئت بالذي جئت به لأن فيك جنون عالجناك، إذا أنت مجنون نعالجك. فقال صلى الله عليه وسلم لا. فسكت عقبة بن أبي معيط، فقال صلى الله عليه وسلم له متلطفا أفرغت يا إيش يا قليل الأدب مثلا، لأنك تقول لي أنت تريد حريم وتريد أموال وأنت مجنون؟ لا، ما كانت هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قال له أفرغت يا أبا الوليد، ذاك يقول له أنت مجنون وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا الوليد. قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام فاسمع مني. قال ما عندك؟ وجلس أبو الوليد واتكأ بيديه خلفه، فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وجعل يتلو عليه الآيات حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقفز عقبة ووضع يديه على فم النبي عليه الصلاة والسلام، قال كفى، ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم، كفى. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم أكمل حتى آية السجدة وسجد ورفع. خرج عقبة بن أبي معيط وهو بعد هذا التعامل كيف تأثر؟ خرج يا جماعة عقبة وصل إلى قومه، فقالوا لقد جاءكم عقبة بغير الوجه الذي ذهب به. قال يا قوم والله لقد جالست الشعراء والسحرة والمشعوذين، والله ما سمعت كلاما خيرا من كلامه، والله إنه قرأ علي كلاما ما هو بكلام بشر، إن عليه لحلاوة وإنه تكسوه طلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ووالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه شأن. هذا التأثير يا جماعة في الكافر بحسن تعامله وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام كل الناس يتعامل معه مثل هذا التعامل. يقول معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه: ومعاوية أقبل يوما حتى جاء إلى المدينة، وهو أصلا ليس من سكان المدينة، أقبل ودخل إلى المدينة ثم جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث أصحابه، تكلم عن العطاس الذي يعطس، ومما قاله لهم أن المرأة إذا عطس وقال الحمد لله فإن أخاه يقول له يرحمك الله، تعلمها معاوية وذهب إلى أهله. رجع بعد وقت وإذا النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد يصلي بأصحابه، دخل معاوية وكبر يصلي معهم في صلاة العصر. فلما كبر يصلي معهم عطس رجل من القوم، فلما عطس الرجل وهم يصلون، ذاك الرجل الذي عطس قال الحمد لله، فقال معاوية له وهم في الصلاة يرحمك الله. فالناس لما سمعوا رجلا يتكلم ألقوا إليه أبصارهم، صار الواحد يحاول يلتفت والناس اللي بجنبه يلتفتون إليه، فقال معاوية: ويل أمي، ما لكم تنظرون إلي؟ يعني أنا كثر خيري إني قلت يرحمك الله، ليش ماذا فعلت؟ ويل أمي ما لكم تنظرون إلي. فضربوا أفخاذهم. يقول: فلما علمت أنهم يصمتونني صمت، عرفت أنهم يقولون لي أسكت وسكت. قال: فلما انتهت الصلاة التفت النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا جديدا، ليس صوتا يألفه من قبل، لا، صوت جديد عليه، يعرف أصوات أصحابه، ليس صوت أبي بكر ولا صوت عمر ولا عثمان وعلي، هذا صوت جديد. فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم المتكلم؟ فأشار الناس إلى معاوية، رجل تكلم في الصلاة قطع عليهم خشوعهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعال. يقول معاوية: وانظر كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. يقول معاوية: فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت معلما كان خيرا منه، والله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني، ما كهرني يعني ما عبس في وجهي، ولا نهرني ما قال أنت ما تفهم هذه صلاة، لا، ولا شتمني ما أعطاني أي شتيمة، إنما قال: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر والتسبيح وقراءة القرآن، انتهى. نصيحة بلطف وهدوء. معاوية ارتاح. شوف أنت لما تعامل واحد معاملة حسنة يرتاح إليه. قال: يا رسول الله، جعل يفضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأحاسيسه وأسئلته. قال: يا رسول الله، إن لي جارية وإنها ترعى الغنم، وإنه قد عدا الذئب على شاة من الغنم فأخذها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضبون، فغضبت عليها فصككتها على وجهها. فقال صلى الله عليه وسلم: صككتها على وجهها؟ وجعل يعظم ذلك عليه. قال: نعم. فقال قال معاوية: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أعتقها. فناداها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مثل هذا التعامل، فحري بنا نحن أن نتعامل به. أليس النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: يا رسول الله، من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ لم يقل قوام الليل وصوام النهار، لا، قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، اللي هين لين، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف. الجمل الأنف يا جماعة هو الجمل الذي يضعون حلقة من حديد في أنفه ثم يربطونها بحبل ويجرونه، فهو ينساق بهم بلطف ورفق. قال: كالجمل الأنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناه. ولما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح كما في عند الترمذي ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام حال امرأة ذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها، قالوا: يا رسول الله، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. المرأة يا رسول الله صلاة خذ صلاة، عبادة عبادة، لكنها يا رسول الله سيئة الخلق مع جيرانها. قالوا: يا رسول الله، فلانة عابدة صالحة تقية، غير أن أخلاقها سيئة تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار، يعني هي تستحق العذاب في النار بسوء خلقها. العبادات يا جماعة شرعها الله تعالى لتحسين أخلاقنا. يقول الله جل وعلا عن الصلاة: إن الصلاة ماذا تفعل؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. ذكر الله تعالى الحج فقال جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ذكر الله تعالى الصدقة الزكاة فقال جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بمعنى لو جاء واحد وطرق عليك الباب ثم قال لك: أنا والله فقير ومسكين ومحتاج، فقلت: والله يا أخي آسف، أنا ودي أساعدك لكن أسأل الله يوسع عليك والله يعطيك، ورددته برد حسن وقفلت الباب، هذا خير وأحسن وأفضل من أن تضع في يده دينارا ثم تقول له: اسمع، الدينار هذا أحرص عليه، لا تلعب به يمين ويسار، يبدأ تلعب به حلويات مع حلويات لعيالك، لا، اشتر به خبزا أو شيئا نافعا، فاهم؟ يلا خذ الدينار. فإذا مد يده ليأخذه جذبته ثم قلت: انتبه عليه، رحنا تعبانين حتى جمعنا الفلوس، ها انتبه. قال: طيب. فلما كاد أن يأخذه جررته وقلت: ترى والله إذا لعبت بالفلوس ما أعطيك مرة ثانية، فاهم؟ قال لك: طيب. فأخذ الدينار ثم خرجت أنت إلى البقالة الدكان، وإذا الرجل بيشتري شيئا فقلت: انتبه، ديناري لا تشتري به لشيئا نافعا. يا أخي الله لا يكثر خيرك أنت دينارك، أعوذ بالله، ذللته لأجل دينار. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أخي لا تتصدق علي. هذا مثل ما ذكروا، هذا كان عندنا، نحن عندنا في الأعراس يلبسون عادة البشت مثل هذا الذي عليه، فهذا قيمته أحيانا تكون غالية جدا، فبعض الناس الذي يعني مثلا لما يشتريه مثلا واحد خطيب جمعة أو كذا ما عليه خسارة، لأني ألبسه في العرس، ألبسه في خطبة الجمعة، فأنا سألبسه كثيرا، فلما أضع فيه 1000 ريال 2000 ريال ما في مشكلة. لكن لما يكون واحد سيلبسه ليلة واحدة في حياته ثم يضع على جنب لأنه ليس خطيب جمعة فيلبسه، ولا يلبسه في خطبة العيدين، فعادة الناس يتسلفونه، يعني أنا البشوت التي عندي هذا يأخذها يتزوج وهذا يتزوج وهذا، ثم يعيدونها وبعضها لا ترجع الله يقبلها. فالشاهد واحد جاء وتسلف من شخص آخر بشت مثل هذا ولبسه للعرس، وصاحبنا قائل له: انتبه، ترى قيمة البشت غالي، انتبه، رجع البشت وكذا. ثم جاء صاحب البشت وحضر العرس، فلما جاء وإذا الكرسي الذي بجانب العريس خاص بالأب أبو العريس، فقال: يا عم معلش قم أنا بجلس مكانك، وجلس. ثم كلما قام العريس بيسلم قال: انتبه على البشت شوي شوي، انتبه انتبه. قال: إن شاء الله. ثم إذا قام العريس مرة ثانية يسلم على الناس قال: ارفع البشت في غبار تحت، ارفع البشت ارفع البشت، فيرفع البشت ثم يجلس. فلما جاء اللي يقسم القهوة ومد القهوة إلى صاحب إلى العريس قال: لا تشرب قهوة، أخاف القهوة تنكب على البشت، لا تشرب قهوة. جاءوا بالشاي قال ولا تقرب من الشاي أخاف تكب على البشت، فخلع البشت قال الله لا يكثر خيرك أنت بشتك يا أخي. فبعض الناس أحيانا يحسن إليك لكن يعمل لك مشكلة. فالله تعالى هنا يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الأخلاق يا أخي أحسن من الصدقة. وقال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن الصوم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإن سابه أحد فليقل إني صائم إني صائم. لاحظوا يا جماعة كيف الصوم حتى الصوم يؤدبنا ويعدل أخلاقنا. سئل عبد الله بن المبارك عن حسن الخلق، قيل يا عبد الله بن المبارك ما هو حسن الخلق؟ فقال عبد الله بن المبارك حسن الخلق شيء هين، وجه طليق وكلام لين. هذا يا جماعة ترى اختصار حسن الخلق، احفظها، حسن الخلق شيء هين، وجه طليق وكلام لين. وجه طليق يعني مبتسم، إن دخل على أولاده قال السلام عليكم وهو مبتسم، إن أراد دخل المسجد ورأى الناس قد سبقوا قال السلام عليكم مرحبا يا عبد الله مرحبا يا أحمد، ثم كبر يصلي، إن دخل إلى عمله السلام عليكم مبتسم، وجه طليق وكلام لين. يختار أحسن العبارات، إن شاء الله وطيب وأبشر بالخير، أبشر بما يسرك، إن شاء الله ما تزعل علينا، إحنا خدامينك، ونحوها العبارات وكلام لين. وإذا وفق الإنسان إلى مثل ذلك انطبق عليه قول سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. إذا كان حسن الخلق مع الناس، لطيف المعشر معهم، جميل التعامل إذا تعامل معهم، إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. إذا كانت أخلاقك حسنة مع الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، أنت إذا أردت أن تدعو أحدا تنصحه تارك للصلاة، تنصح لأنه يشرب الخمر، تنصح لأنه يقع في الفواحش، لابد أن يكون أسلوب النصيحة أسلوبا بحسن خلق. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقدم نصيحة إلى معاذ بن جبل، فلم يأتي صلى الله عليه وسلم يعطيه النصيحة مباشرة، لا، تلطف معه قبلها. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ والله إني أحبك. فلما ارتاح معاذ قال عليه الصلاة والسلام بعدها فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان عمر رضي الله عنه يزاحم عند الحجر الأسود لأجل أن يعني يقبل الحجر الأسود، يأتي يزاحم الناس، فقال صلى الله عليه وسلم لعمر، لم يأتي إليه وينصح مباشرة، لا، هيأه لقبول النصيحة، تلطف معه. قال عليه الصلاة والسلام لعمر يا عمر إنك رجل قوي. فلما ارتاح عمر لهذا الثناء وانبسط له وانشرح صدره قال صلى الله عليه وسلم له فلا تزاحمن عند الحجر، أنت عمر ما شاء الله رجل قوي، لأنك قوي حاول ما تزاحم عند الحجر. شوف اللطف يا أخي في الكلام. ومر صلى الله عليه وسلم بقبيلة من القبائل، كان يسير في القبائل يدعوهم إلى الإسلام، يمر بقبيلة اسمهم بنو عبد اللات وبنو عبد العزى وبنو عبد هبل، أصنام. مر بقبيلة اسمهم بنو عبد الله، صح كفار لكن جدهم اسمه عبد الله، فقال صلى الله عليه وسلم لهم يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم فاقبلوا دعوته. يقول والله أنتم اسمكم أحلى من اسم غيركم. شوف الثناء يا أخي والقدرة على الدخول معهم بالأسلوب الحسن. نحن مطالبون يا جماعة، أنتم في بلد مضى له أكثر من 50 سنة الناس يغيبون عن دينهم، الكتب الإسلامية ممنوعة، لو استطاع ابن علي ولا أبو رقيبة أن يمنع البث الفضائي لا يصل إليكم لمنع، لكن أنقذ الله تعالى الناس بهالبث الفضائي والقنوات النافعة، منعت الكتب، ضيق الناس الذين يصلون في المساجد، فتح المجال لمن أراد أن يقع في أنواع الفاحشة وأنواع المعصية، ليس كذلك؟ فأنتم عندما تدعون الناس الآن إلى الصلاة، تدعونهم إلى بر الوالدين، تدعونهم إلى ترك الزنا، ترك شرب الخمر، أنت يا أخي تدعو أناسا قد تعودوا على أشياء لمدة سنين، فينبغي عندما تدعوهم أن تتلطف معهم. وأنت عندما تتعامل مع إنسان يشرب الخمر أو يقع في أنواع الفواحش، اعرف أنه وإن فعل ذلك أنه يبقى في قلبه جزء من الإيمان ومحبة أهل الخير. أهم شيء ألا تفوت ذلك أبدا. مرة كنت في مطار إحدى الدول، فكنت جئت لأجل أقص يعني البوردنج لصعود الطائرة، وإذا اثنان من الشباب، أنا كنت تقريبا في الساعة 7 صباحا، نمت واستيقظت أصلي الفجر وجئت للمطار. صاحباي هذان أو الشابان أظنهم مواصلين طول الليل، كانوا في مرقص فجايين المطار سكرانين، فأول ما رآني واحد منهم أقبل إلي، وإحنا الساعة 7 الصباح أنا واقف أقول له طيب معي عفش زايد وكذا، أقبل إلي وضمني وحضنني، والله إني أشم رائحة الخمر منه، ثم قال والله أحبك في الله، والله أحبك في الله، والله أحبك في الله، وسكران يعني ما ضم له ممثلا أو ممثلة أو راقصا أو مغنيا، يضم شيخ. فقلت بارك الله فيك يا ابني الله، فبكى قال شوف أنا عقلي ما هو معي، أنا سكران، لكن والله أنا أحبك وأحب المشايخ وأحب الدعاة، وبكى. قلت في نفسي سبحان الله، لو أنني لما شممت الخمر قلت أعوذ بالله يا سكران، يا تحب المشايخ، أنت تحب الخمر ما تحب المشايخ، أنت سكران وفاسق وفاجر، لا، ضممته إلي وقلت يا ابني حتى لو شربت الخمر أعلم أن في قلبك إيمان، في قلبك حب لله، وأنك ترجو أنك تشرب من حوض رسول الله يوم القيامة، وأنك ترجو أنك تضم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فاستجد بكاء حتى كاد يقع على الأرض، قال ادعو لي ادعو لي ادعو لي وهو يبكي. يا جماعة ترى الناس الذين تعلقوا بالمعصية ينبغي أن ننتبه نحن في دعوتهم وعدم تنفيرهم. الإمام أبو حنيفة كان بجانبه جار سكير يشرب الخمر، وكان هذا الجار ينصحه أبو حنيفة يبلغ عليه الشرطة ولا في فائدة، كل يوم يشرب الخمر ويبدأ يغني طوال الليل، وأبو حنيفة أصلا من الفجر ما نام ما بين دروس علمية وصلاة وقضاء، وإذا هالرجل كل ليلة يغني. وكان هذا الرجل إذا سكر واشتد سكره عنده بيت شعر يمسك معاه، يعني يبدأ يردده 100 مرة في الليلة. إيش كان يقول؟ كان يقول إذا سكر أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. أضاعوك وإنت سكران، أصلا لو وجدوك ماذا يستفيدون منك؟ إن شاء الله تبقى ضايع دائما. يقول أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري، أضاع ويرددها طول الليل. ليلة من الليالي رجع أبو حنيفة إلى بيته، وضع رأسه على وسادته ينتظر يسمع القصائد اللي كل ليلة ما سمع، ينتظر يسمع الأغاني ما سمع. فقال لأهله يا جماعة جارنا اليوم حي ولا ميت؟ قالوا الحمد لله قد خلصنا الله منه. قال لماذا؟ قالوا قد تخاصم مع رجل فضربه، يعني السكير ضرب ذلك الرجل فأدخل الحبس، فالحمد لله إن شاء الله ما يطلع. فقال أبو حنيفة لا، هذا جاري وله حق علي. فقام أبو حنيفة من على فراشه وذهب إلى الذي ضرب واستأذنه واستسمحه حتى أذن، قال خلاص سامحته يا شيخ عشانك. ثم ذهب أبو حنيفة إلى السجن وقال للسجان أخرج لي فلانا. قال يا إمام هذا عليه قضية. قال قد حللتها. قال طيب أطلعه بكرة الصبح؟ لازم أشوف القاضي. قال أنا كفيل عند القاضي. إذا سألك القاضي قال أبو حنيفة طلعه، طلعه لي الآن، والله ما ينام إلا في بيته. فأخرجه إليه فأمسكه أبو حنيفة بيده والتفت إليه وقال أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أترانا أضعناك؟ شوف العبارة الحلوة، يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، هل ترانا أضعناك؟ ما أضعناك، لما ضيعناك ذهبنا ندورك حتى لقيناك. أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أترانا أضعناك؟ يقولون فكان هذا السكير من أكبر تلاميذ أبي حنيفة بعد ذلك. شوف يا جماعة كيف التعامل مع الناس بهذا اللطف والرفق واللين، كيف يجذبهم. في رجل يا جماعة من تلاميذ عبد الله بن مسعود، هذا الرجل كان مغنيا اسمه زاذان، اسم فارسي. زاذان هذا كان واقفا يوما في الطريق يضرب بالعود يغني وأصحابه حوله يصفقون، فمر عبد الله بن مسعود فلما رآه أصحابه تفرقوا، إلا زاذان المطرب ما يعرف عبد الله بن مسعود أصلا، فظل يضرب ويغني. فمر به عبد الله بن مسعود ووقف عنده ثم قال لو كان ما يسمع، لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بقراءة القرآن كنت أنت أنت. يقول يا ليت يا ولدي الصوت الحلو هذا نسمعه بالقرآن بدل ما نسمعه بالأغاني. لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بقراءة القرآن كنت أنت أنت. ثم مضى خلاص، أعطاه النصيحة. فرجع أصحاب زاذان إليه قال ما بالكم تفرقتم؟ قالوا هيبة من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانفجر زاذان باكيا ومضى وراءه وضرب العود في الأرض، آلة الطرب ضربها في الأرض وكسرها، فضمه عبد الله بن مسعود قال مرحبا بمن أحبه الله، لأن الله إذا أحب عبدا قربه إليه. الله إذا وفقك إلى الصلاة معناه أن الله يحبك، إذا وفقك لذكره معناه أن الله يحبك، إذا وفقك للصدقة معناه أن الله يحبك، إذا وفقك لقراءة القرآن معناه أن الله يحبك، إذا بررت والديك معناه أن الله يحبك. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لماذا أحبهم؟ لأنهم يحبونه فأطاعوه. قال مرحبا بمن أحبه الله وضمه إليه ثم مضى به إلى بيته وأطعمه طعاما، يعني وضع له ضيافة. ثم صار زاذان هذا بعدما كان مطربا صار من طلاب عبد الله بن مسعود. يا جماعة نحن اليوم نحتاج إلى كسب الناس بأخلاقنا. أرجوكم أرجوكم يا شباب تونس، أرجوكم يا طلبة العلم، لا ينبغي أن ننفر الناس بسوء الخلق معهم. الرفق اللين القصد القصد تبلغ، كلما كان الإنسان رفيقا لينا غير مستعجل متلطف مع الناس حريصا على أن يجذبهم بابتسامته بلطفه بهديته، تستطيع يا أخي أن تكسر ما بينك وبينهم من حواجز، تستطيع أن تكسر ما بينك وبينهم من حواجز. كنت مرة جالسا في أحد الأماكن العامة، دخلت كذا عندي يعني أنتظر شخصا، فيعني مثل المطعم أو كذا، وجيت وجلست في مكان منزوي يعني أبتعد عن الناس، وأخذت شاي أنتظر صاحبي وأقرأ جوالي أقرأ الرسائل. فما انتبهت إلا وشخص يضرب كتفي، فالتفت وإذا هو، أنا لم أره في حياتي إلا في الصور، وإذا هو مغني من أشهر المغنين في العالم العربي، ولو أقول اسمه لعرفتموه لكن ما له داعي، مغني مشهور جدا، ضرب كتفي. فالتفت إليه فقال والله إني أحبك في الله، أحب الصالحين ولست منهم. والله كذا يقول والله إني أحبك في الله، أحب الصالحين ولست منهم. فقمت وضممته، يعني سلمت عليه وضممته، ثم قلت له بل بإذن الله أنك ستكون منهم. ثم يعني صار بيني وبين شيء من الحوار حول ذلك. يا جماعة، لو أنه مثلا لما قالوا حب الصالحين ولست منهم، قلت له وش اللي يمنعك تكون منهم؟ همك غنى وطرب وبنات، الصلاح أمامك والتقوى أمامك، لكن أنت أعوذ بالله الذي لا تريدها، هل سيأتي مرة ثانية ويسلم على واحد مطوع، على يعني على على ملتزم؟ لا، لكن حرصك على أن تتلطف معه قدر المستطاع، أنت بذلك تأسر قلبه. يا جماعة، رجل يهودي كما في مسند الإمام أحمد يشتغل خياط في المدينة، ليس رجلا من وجهاء المدينة وجهاء اليهود، لا، رجل خياط فقير، جاء ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فاستجاب النبي عليه الصلاة والسلام له، فوضع ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام خبز شعير وإهانة سنخة. خبز الشعير من أردأ أنواع الخبز، وإهانة السنخة يعني سمن، تعرفوا السمن البري، السمن البري لما يطول يكون له رائحة، فالرجل وضع خبز وسمن، ما وضع خبز ومرق، خبز ولبن، خبز وتمر طيب، خبز وسمن، والسمن أيضا رائحته غير جيدة والخبز رديء، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكل وتلطف وابتسم وشكره على العزومة هذه على الوليمة وخرج، لأن ليس قصدي صلى الله عليه وسلم الاستمتاع بالطعام، قصدي أن أجذبك إلى الخير وأن أؤثر فيك. فأنا أقول يا إخواني، مهما تكلم المفسدون على أهل الخير وقالوا مثلا إن هؤلاء أئمة المساجد أو إن الملتحين هؤلاء هم عنيفون في التعامل، شديدون في التعامل، ما يبتسمون، ينبغي علينا أن نكذب ما يقولون بأفعالنا لا بأقوالنا. أنا أريد لما واحد يجلس أمام التلفاز ثم يسمع واحد يقول وأحذركم من المطاوعة، من المشايخ، ترهم شديدين في التعامل وسيئين التعامل، أريد اللي جالس يقول أنت كذاب، أنا جاري شيخ والله أكثر واحد يبتسم ويتلطف، وزميلي في العمل ملتحي وأحسن واحد في التعامل، وابن أخي طالب علم وأحسن واحد، أنت كذاب. أريد الناس بحسن خلقنا ولطفنا ودعوتنا لهم ورفقنا بهم والنظر يا جماعة إلى الجانب المشرق فيهم، ترى الإنسان مهما وقع في معصية منهم إلا أنه يبقى في جانب من الخير. يا أخي، واحد أفرض أنه يقع في فواحش ويشرب الخمر، لما تتعامل معه لا تنظر فقط إلى معصيته، انظر إلى 60% خير موجودة في قلبه، صح موجود عنده 40% الشر لكن عنده 60% خير، فلما تبتسم وتتلطف أنت ستجعل 60% تزيد إلى 70-80-90، لكن لما تعامل تعاملا سيئا ستنقذ هذه 60 حتى تصل إلى 10% وتزيد الشر. فالله الله يا إخواني بكسب الناس باللطف والصبر عليهم وكف الأذى عنهم وأخذهم بالتدريج شيئا فشيئا حتى يفتح الله تعالى على قلوبهم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال، واهدنا لأحسن الأفعال، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظ أولادنا من المسكرات، احفظ أولادنا من المخدرات، احفظ أولادنا من صحبة السوء وجميع الآفات يا رب العالمين. اللهم ألف قلوبنا وقلوب زوجاتنا واحفظهن من التبرج والسفور، اللهم اجعلنا من الدعاة إليك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تردنا خائبين ولا من إجابتك مطرودين يا رب العالمين. اللهم اجعل حال تونس فيما تستقبل من أيام خيرا مما استدبرت. اللهم صب على تونس الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ألف قلوبهم مع حكامهم وولاتهم، ألفها على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم اجعل تونس منارة للعلم ومنارة للخير ومنارة للبر ومنارة للجهاد يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد هذا البلد الطيب بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على من ظلمهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم اجعل الدائرة لهم، اللهم ارحماك بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلمهم يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أشكركم وأشكر أخي وصديقي صاحب الفضيلة الشيخ بشير والإخوة جميعا بارك الله فيهم، والإخوة الجمعيات التي قامت أيضا على ترتيب هذا اللقاء.